العربي الجديد بودكاست.
المترجم دائما في حالة عدم رضا، لأنها ليست مسألة علمية، يعني ليست مسألة استنساخ أو مطابقة، هنالك محاولة، هنالك جهد يعني لا يمكن أن يرضى عنه المترجم. وذكرى أيضا تفاعل الرئيس شيراك مع الرئيس عرفات وتعامله وكأنه يتعامل مع أي رئيس دولة. فعندما رأيت أن هنالك سجال حول اللغة العربية شعرت بضرورة الدفاع عن اللغة العربية. على فكرة العديد من الكتب صدرت يعني تغنيا باللغة العربية.
ندى يافي ضيفتنا في فيه ما فيه، شخصية استثنائية في علاقتها مع اللغة العربية والترجمة ومسارات الحياة، صاحبة كتابي مرافعة من أجل اللغة العربية واللغة العربية لغة عالمية، آخر إصداراتها أنطولوجيا شعرية مترجمة إلى الفرنسية بعنوان فليأتي موتي بالأمل قصائد من غزة، شخصية ثقافية ودبلوماسية كمان، إذ كانت أول سفيرة لفرنسا من أصل عربي حيث شغلت منصب سفيرة في الكويت. أستاذي ندى يافي، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا جزيلا على الدعوة، وتحية لكم وتحية لجمهوركم الكريم.
أهلا وسهلا أستاذي ندى. قبل ما نبلش بهيك بالأسئلة، وببالي كتير أسئلة عن كتابك الأخير وعن مساراتك في الحياة، لكن قبل كل هذا الحكي خلال هيك التحضر للمقابلة خطر ببالي هيك فضول عن الاسم ندى يافي، العلاقة بيافا الفلسطينية أو سبب آخر؟
لا أعتقد أنه من المؤكد أن ثمت علاقة يعني بين لقب اليافي وتواجد الأجداد في يافا في فلسطين. يعني أنا قرأت عن الموضوع يعود إلى عام 1959، كان الشيخ عمر اليافي هو من الأجداد يعني اللي حمل هذا اللقب، وبعدها توزعت العائلة في المشرق العربي، في لبنان، في سوريا، في مصر أيضا، حتى حسب ما قرأت موجودة بالسعودية، يعني أكثر من وجودها بالمغرب، يعني المشرق أكثر من المغرب العربي. لكن يعود التاريخ إلى عصور غابرة يعني. وهو هذه كنية زوجي الراحل اللي قتل في الحرب الأهلية بلبنان، مع أنه لم يكن من المحاربين المشاركين بالحرب يعني، لكن كانت فظيعة للأسف شديد. واحتفظت باللقب اليافي يعني وفاء له، لأن كان إنسان عظيم من حيث إنسانيته، كان إنسان راقي جدا، فلهالسبب احتفظت باسم اليافي، وبيشرفني أنه يكون عظيم. يعني في علاقة بفلسطين طبعا.
عظيم والله. فليأتي موتي بالأمل قصائد من غزة، شو حكاية هذا الكتاب؟
والله أنا وقت اللي بدأت الحرب على غزة صدرت أشعار، وأول شعر صدر يعني على الإنترنت، أنا كنت عم أتصفح، هو شاعر اسمه رفعت العرعير، كتبه بالإنجليزية، هو كان مدرس إنجليزية وكتب الشعر، وأنا قرأته بالعربية لأن حدا ترجمه إلى العربية، وفقدت الترجمة العربية لكن رجعت ترجمته إلى العربية وطبعا إلى الفرنسية، وكان يحمل أمل رغم الموت، يعني كان يتنبأ بموته ويقول أنه إن كتب علي الموت فليأتي موتي بالأمل في نهاية هذا السطر ما قبل الأخير بالشعر، وكان مؤثر جدا، فترجمته بشكل عفوي وبعثته لصحيفة أوريون 21 وهي صحيفة متخصصة بالشأن العربي، صحيفة جيدة جدا متاحة بحرية على الإنترنت، ومديرها كان مدير سابق للموند، جريدة الموند الدبلوماسية، وأصبح مدير هذه الصحيفة المتاحة على الإنترنت بشكل مباشر يعني اسمها أوريون 21. فترجمت بعدها قصيدة تانية لشخص بالمنفى ف بعدها هو عندهم بدار نشر ليبرتاليا عندهم سلسلة بترعاها المجلة، فقالوا لي شو رأيك تترجمي، نحن عنا إصدارات سياسية لكن هالمرة جعبنا نعمل شيء بخص الأدب، فشو رأيك أنت تترجمي قصائد من غزة؟ فهي تحدي لأنه ترجمة الشعر يعني صعبة، لأنه
أول تجربة هي كانت لك؟
أول تجربة بالضبط بالنسبة للشعر، بس بما أنه أنا تحمست وترجمت لهم قصيدتين بدون طلب، فوجدت نفسي يعني مضطرة أنه يعني أرفع التحدي، وهيك صار بالفعل وصدر الكتاب، وكان له لقاء فعلا مشجع جدا من الجمهور، مشجع بسبب طبعا الموضوع، موضوع غزة كان مشتعل يعني وما زال للأسف الشديد. فهيدي قصة الكتاب بفضل ألان جريش وبفضل مجلة أوريان فالتيان والسلسلة التي ترعاها في دار نشر ليبرتاليا، وهي دار نشر أيضا يعني تنشر الكتب التي خارج الإطار التي تسيطر عليه وسائل الإعلام يعني المعروفة بانحيازها.
تعرف شو أستاذة ندى، في قصة الترجمة الشعرية هناك دائما في قصة التجربة الشعرية يقال بأنه مترجم الشعر يجب أن يكون داخله شاعر صغير أو كبير طبعا، ولكن
لا صغير صغير معلش
ولكن من أجل تحويل هذا الكلام من لغة إلى لغة وانتقاء الكلمات المعبرة والأصلح والأقدر على تكثيف الجمل والتعبير عنها وتصويرها، يجب أن يكون هناك حس وتجربة شعرية بالحد الأدنى جيدة جدا إن لم تكن ممتازة، ومقومات الشاعر أن تكون موجودة. كيف تكونت هذه التفاصيل في داخلك وأنت يعني تقومين بتحويل الشعر من العربية إلى الفرنسية؟
يعني ربما كوني أحب الشعر، يعني لست شاعرة بالمعنى الإنتاجي للكلمة ولكن بمعنى المتذوق للشعر،
تجربتك قديمة.
تجربة قديمة في تذوق الشعر طبعا الفرنسي والعربي، يعني الشعر يؤثر بالإنسان كما تفضلت بإحساسه، وترجمة الشعر لا تقتصر على ترجمة المعنى، يعني حتى لو كان معنى ضمني يعني هي بالعكس هي مناجاة إحساس القارئ، مشاركته حالة من الانفعال والتأثر عبر لغة أخرى لها سحرها خاص وموسيقى خاصة. فيعني أنا عملية نقل المعنى ليس فقط بالفكر ولكن بالإحساس هي كانت أيضا داخل الترجمة الدبلوماسية التي اعتدتها، يعني كان لابد من نقل أيضا مشاعر المتحدث، فهذه ربما سهلت علي، ولو أن الترجمة الدبلوماسية تقتصر على المعنى، الترجمة الشعرية يعني مزيج من الفكر ومن الإحساس ومن الموسيقى، يجب أن لا تكون ترجمة حرفية أولا، لأن حتى في الترجمة الدبلوماسية الترجمة الحرفية يعني مستبعدة، ولكن هي أن يكون تلقي القارئ باللغة المترجم إليها وكأنه يتلقى شعر بهذه اللغة الفرنسية مثلا، يعني لا يمكن أن يشعر بأن هنالك ترجمة، وبالتالي يجب أن يضع المترجم نفسه في قالب اللغة الهدف المستهدفة، بحيث يجد نفسه مكان القارئ والذي يتلقى الشعر بنفس التأثر الذي كان لدى الشاعر المنتج للشعر، وهذه عملية انتقال يعني يصعب تفسيرها بشكل بشكل منطقي، لأنه منطق الشعر يختلف عن المنطق العادي. منطق الشعر هو منطق نقل الإحساس، طبعا دون خيانة المعنى بأي شكل من الأشكال، ولكن أحيانا مثلا المفرد يصبح جمع، وطبعا المؤنث يصبح ذكر، لأنه مثلا القمر في اللغة العربية مذكر، في اللغة الفرنسية مؤنث. يعني أنت تحتال بأن تقول كوكب القمر مثلا، أو شيء من هذا القبيل، أو نجم، أو يعني فأنت تجد تحاول إيجاد ما يصلح للقارئ بأن يستقبل ما هذه الرسالة التي يحاول الشاعر إيصالها، وأن يستقبلها كما أرادها الشاعر دون خيانة الشاعر. يعني هي مسألة عسيرة جدا في حقيقة الأمر، عسيرة جدا. المترجم دائما في حالة عدم رضا، لأنها ليست مسألة علمية، يعني ليست مسألة استنساخ أو مطابقة، ليس هنالك مطابقة تامة كاملة للمعنى، هنالك محاولة، هنالك جهد، يعني لا يمكن أن يرضى عنه المترجم، ويرضى عنه الجمهور إذا ما شعر بأن الرسالة وصلت. أنا رسالة الشعراء وشاعرات غزة كان لابد من إيصالها، وهذه الرسالة هي رسالة طبعا ظل الموت مخيم عليها، ولكنها مفعمة بالأمل رغم كل شيء، وهذا ما أردت أن أوصله. هي رسالة الأمل، لأن كل فرد من هؤلاء الأفراد الشعراء الشاعرات صحيح أنه يعني يشعر بمصيره الشخصي المهدد، ولكنه يحمل مصير شعب بأسره. هذا الشعب لا يموت، لا يمكن أن يموت، لهذا السبب يظل يحمل الأمل. ويعني الشيء الآخر هو أن في الجمهور الفرنسي كانت هنالك، أو بالأحرى في وسائل الإعلام الفرنسية، محاولة لنزع الطابع الإنساني عن شعب بأكمله. وبهذه الترجمة يعني أتاحت الولوج إلى الداخل الحميمي الغزاوي عبر ضمائر فردية، لتؤكد عن انتمائها للمبادئ الكونية الإنسانية العالمية. يعني هم ناس بشر مثل كل الناس، رغم كل ما حاول البعض تشويه صورتهم بأنهم يعني إما مثلا أضرار جانبية أو دروع بشرية أو مجرد أرقام. يعني إعادة الطابع الإنساني لهؤلاء الشعراء والشعرات الذين يعبرون عن إنسانية غزة، يعني واختلاف. يعني حاولت أن أختار قصائد مختلفة نسبيا، حتى أبين أن هو من غير الممكن أن نرسم صورة واحدة للناس في غزة، وكأنهم كلهم مثلا ينادون بالقتال، هويتهم القتال، أنهم يعني بشر مثل سائر البشر، يحبون الحياة كما كان يقول محمود درويش: نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
وبتخيل كمان يعني أمريكا بتقولي وبخطر ببالي أهمية أنه تكوني كمترجمة أو كمترجم متفاعل مع الحدث ومع الشخص اللي بينقله وبيكتب عنه، خاصة انك انت كنت متفاعل ولازلت يعني مع قضية غزة، ومع حتى مع اختيار جملة الشهيد الشاعر رفعت العرعير في عنوان الكتاب.
تماما.
كان في جزء منها في نهاية القصيدة بيقول فيها: إن كان لابد أن أموت فليأتي موتي بالأمل فليصبح حكاية. كنت زرت غزة برفقة الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
صحيح.
كنت مترجمة الرسمية للغة العربية. شو بتتذكري من هذيك الزيارة ومن غزة؟
بتذكر لمن حطت طائرة الهليكوبتر بشبه مطار صغير، ولكنه كان يحمل آمال توسعة في المستقبل إلى مطار حقيقي. وتم عزف النشيدين الوطنيين، كان مؤثر جدا لأن الفرقة يعني فرقة تقريبا من الهواة ليست محترفة، ولكنها استطاعت عزف النشيد الفرنسي بشكل مؤثر. وبعد ذلك من اللحظات المؤثرة جدا التي ما زالت عالقة في ذهني يعني، هي عندما كان الرئيس الفرنسي يتابع شرح الرئيس ياسر عرفات لخارطة، خارطة مرفأ موضوعة أمام الاثنين وحولهما المستشارين، خارطة تنطوي على مشروع مرفأ في الحقيقة. كان الهدف منه إعادة فتح غزة على العالم، لأن غزة لها تاريخ يعني عريق في القدم، 5000 سنة. هذا عنوان المعرض الذي سيقدم في معهد العالم العربي حول تاريخ غزة. المهم يعني أنا لم أعد أذكر تفاصيل الخارطة، ولكن الأمل المشرق على الوجوه، وجوه كل الناس حولنا، يعني هذا ما لا يمكن أن أنساه. للأسف هذا المرء لم يبصر النور طبعا، لأن إسرائيل لم ترضى بقيام لا مرفأ ولا مطار ولا أي شيء ينفتح على العالم. الحصار كان منذ ذلك الحين وظل وما زال مطبق على غزة. فهذا هذه الذكرى ماثلة حتى اليوم في ذهني، وذكرى أيضا تفاعل الرئيس شيراك مع الرئيس عرفات وتعامله وكأنه يتعامل مع أي رئيس دولة، هذا إيمانا منه بحق الفلسطينيين بدولة. هذه من الأمور التي ما زلت أذكرها في غزة.
تعرف شو أستاذ ندب، يعني بحكي معك يعني وأنت الآن مغبوطة مني في زيارتك لغزة. أنا أسكن في مدينة بيت لحم شرق القدس في الضفة الغربية، ممنوع من الوصول لغزة من سنوات، من يعني من حد ما سكروا الحواجز تقريبا من أكثر من 20 سنة، وبالتالي أنا لما صرت قادر أتحرك الحواجز فعليا موجودة وممنوع وصول أهل الضفة لغزة أو لبقية المناطق في فلسطين المحتلة. فبدي أسألك عن تفاصيل أكثر، شو بتتذكري من مشاهد؟
في مشهد فعلا أنا أول شيء بتألم معك عن المعاناة اللي عم بتعيشوها، لأنه فعلا حاولوا تفتيت الشعب، تفتيت الأرض إلى يعني شذرات. الثاني يوم كنا في رام الله طبعا بالضفة الغربية، ما زلت أذكر موكب الرئيس يعني يمر ببطء شديد شديد شديد، لأن الجمهور الفلسطيني كان خرج من كل ديار رام الله وكان بالشوارع، يعني أكيد ما بقى حدا واحد شخص واحد ولا طفل ولا أي شيخ بالبيوت، كل رام الله كانت في الشوارع تهتف بحياة الرئيس شيراك، لأنه كانت بعد الحادثة يلي صارت بالقدس، واللي در يعني كان الرئيس شيراك يعني كان غاضب على أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تمنعه من التواصل مع الجمهور الفلسطيني.
أنت كنت معاه لما صارت الإشكال في القدس؟
دائما كان، وكانت رام الله كلها يعني ذكرى، يعني كأنه موج يعني بحر بشري حول الموكب الفرنسي، والرئيس شيراك من الناس المحبين للبشر وللشعوب يعني، وما عنده أي عازل أي جدار يمنعه من التواصل مع الناس. كان في توائم، كان في فعلا شيء غريب من يعني اللي ضل بالذاكرة كلحظة من أجمل لحظات في حياتي كمترجمة فعلا.
طيب شو تتذكر التفاصيل بهذاك اليوم في القدس؟
القدس كنا بالأسواق القديمة للقدس العتيقة، وكان الطلب الرئيس شيراك أنه ما يكون في أجهزة أمنية زيادة عن اللزوم، وما يرافقوا شخصية رسمية من قبل إسرائيل بزيارة القدس الشرقية. فما كان في زيارة يعني أي شخصية رسمية من قبل الإسرائيليين، لكن الأجهزة الأمنية كانت بعدد متكاثر، يعني ما في جهاز أمني مش موجود، كان يعني طوق حول الرئيس شيراك حتى يمنعوا، يعني بحجة الدفاع أو حمايته، حتى يمنعوا من التواصل مع الجمهور الفلسطيني. بل حتى في الأسواق الداخلية كانوا في جنود إسرائيليين يجبروا الفلسطينيين، التجار الفلسطينيين، على إغلاق متاجرهم، وإن لم يوافق أحدهم، يعني كانوا، أنا بعيني كنت أرى، يمسكون الفلسطيني ويرمونه بكل فظاظة وعنف في آخر متجره. وكان الرئيس الفرنسي أيضا يرى أن الصحفيين الفرنسيين يعني يعاملون بفظاظة بشكل غير مقبول من قبل الأجهزة الأمنية التي تريد أن تمنعهم أيضا من التواصل مع الجمهور، مع الفلسطينيين. فيعني وصل التوتر إلى أقصاه، و يعني صرخ بالفرنسية كفى، ما هذا الأمر، وانتقل إلى الإنجليزية. وهذه مشاهد 20 ثانية لكنها دارت حول العالم بأسره.
صحيح.
وقال أن ماذا تريدون مني، أن أرحل، أن أذهب إلى طائرتي وأعود إلى فرنسا؟ هذه ليس منهج مقبول، هذا استفزاز. قالوا له ليس استفزازا، قال بلى استفزاز وكفى، لا ترد علي. يعني كانت حادثة دبلوماسية مثل ما لا تحدث حوادث دبلوماسية من هذا النوع، يعني
صحيح.
احتكاك دبلوماسي. الدبلوماسية تهدف إلى عدم الاحتكاك، ولكن هنا يعني لم يعد هنالك بروتوكول، لم يعد هنالك مراسم تمنع غضب الرئيس شيراك. وبهذا السبب أصبحت شعبيته، يعني أصلاً كانت شعبيته بالعالم العربي، في كل مرة كنت أرافقه سواء لدى الرسميين أو لدى الشعب، يعني هائلة هائلة، فأصبحت شعبيته مضاعفة. يعني شخصية فعلاً كانت محترمة جداً.
بدي أرجع معك لقصة علاقتك مع اللغة العربية واحتلال هذا الكم من الاهتمام والإنتاج. من متى بدأت القصة، سواء كانت اللغة العربية كلغة عربية أو الأدب بشكل عام؟
هو في الحقيقة أنا كنت في لبنان طبعا في مدرسة مزدوجة اللغات، مزدوجة اللغة العربية والفرنسية، مزدوجة اللغتين. لكن عندما ذهبت إلى فرنسا كنت أتخصص بالأدب الفرنسي، لكن ربما الحنين إلى الوطن جعلني أتمسك بلغتي العربية وبالثقافة العربية، وأتابع مطالعاتي وأتابع الاستماع إلى الشعر سواء المقروء أو الشعر في الكتب. فعندما رأيت أن هنالك سجال في حول اللغة العربية، يعني شعرت بضرورة الدفاع عن اللغة العربية، لأنها يعني تخضع لمفارقة غريبة في فرنسا، يعني فيها لديها مكانة رفيعة في العالم الأكاديمي. هنالك مثلا مراكز أيضا بحوث عديدة في فرنسا وفي العالم العربي، مراكز بحوث فرنسية تلجأ إلى اللغة العربية، اهتمام بالتاريخ العربي، علاقة مع العالم العربي طويلة، تراث بارع في الاستشراق المستعرب، يعني لا يضاهيه أي استشراق مستعرب في أي دولة أخرى. هنالك مؤسسة هي معهد العالم العربي، يعني لا يوجد لها مثيل في العالم بأسره. يعني هنالك مكانة للثقافة العربية، للغة العربية في فرنسا، يعارضها، يناقضها في المقابل سجال متواتر في كثير من الأحيان يجري على يد اليمين للأسف، يعني واليمين المتطرف، بحجج واهية وبظروف انتخابية عموما، لتسجيل مكاسب انتخابية وتحويل النظر عن مصاعب اقتصادية. فيجري يعني اتهام اللغة العربية بأنها لغة إرهاب، بأنها لغة محافظة، بأنها يعني يجري خلط اللغة ببعض الأمور الجانبية، ويجري أيضا جعلها تمثل الجالية الوافدة فقط. وأنا كان يعني كانت خبرتي مع اللغة العربية بصفتي مترجمة بالمنظمات الدولية قبل أن أكون مترجمة رسمية، هي لغة عالمية، يعني إحدى اللغات الست في منظومة الأمم المتحدة. وكنت أيضا ألتقي بالكثير من الفرنسيين الذين يعني ينطقون باللغة العربية، أو شخصيات أخرى من جنسيات أخرى من معتقدات مختلفة. فنظرتي للغة العربية هي نظرة تراثية عالمية ونظرة معاصرة عالمية. فكيف يمكن أن توضع فقط في أن تحصر في خانة الجالية المغاربية، حتى لو كانت طبعا من حق الجالية المغاربية، خاصة لأن الجالية العربية في فرنسا مغاربية بشكل أساسي، حقها أن تكون لغتها العربية وأن تنطق بها، ولكنها لا تقتصر على جالية دون أخرى، وجرى وصمها في اللغة الفرنسية بأنها لغة كومينوتير، بمعنى لغة مقتصرة على طائفة دون سواها، يعني كومينوتير بمعنى الجالية أو الطائفة. فهذا يعني جعلني أنتفض، وكتبت مقال أرسلته لجريدة أوريان 21، ولها فعلا فضل في الدفاع عن القضايا القومية، القضايا خاصة فلسطين، وهي متخصصة بالشأن العربي، منفتحة جدا ومستنيرة جدا. يعني نشرت لي هذا المقال، وبعدها نشرت مقال آخر أيضا مزامن لسجال آخر. يعني هذا السجال يعني لا تشهده بلاد أخرى، يعني سجال لأسبوع كامل كل الشخصيات السياسية تتحدث عن أهمية أن تدرس اللغة في المدارس الحكومية الفرنسية أو لا تدرس. يعني تصور، يعني لم يحدث أن حصل سجال من هذا النوع في أي بلد آخر. فكيف يمكن أن يعني يدور الموضوع وكأنه موضوع وطني عام شامل، الشأن العام الشامل، يعني يتوقف الحديث عن أي موضوع آخر لا اقتصادي ولا سياسي، ويأتي يدور الحديث عن عدم جواز تدريس اللغة الفرنسية في المدارس، عفوا اللغة العربية في المدارس الحكومية الفرنسية، ويبدي الجميع رأيه على التلفزيون، في الجرائد، لا تسمع إلا هل يجوز أن ندرس اللغة العربية وكأنها خطر داهم على المجتمع الفرنسي. فبعد ذلك ألان غريش هو دائما راعي الكتب التي كتبتها، طلب مني أن أكتب كتابا في هذه السلسلة التي ترعاها المجلة في دار نشر ليبرتاليا.
من أجل ذلك أقمت مرافعتك.
تماما، وغصت في التاريخ، اللغة في تاريخ العلاقات مع اللغة الفرنسية في فرنسا، في تاريخ اللغة وأيضا علاقتها بلغات أخرى وعلاقتها بحضارات أخرى، لأنها تحمل حضارة اللغة العربية، يعني وتحمل حضارة متعددة الإثنيات متعددة الأديان. يعني هذا جور أن نقول أن اللغة العربية هي طائفة واحدة، يعني تحمل نظر الطائفة واحدة، هي بالعكس كانت على احتكاك مع الحضارات الأخرى، حملت من الحضارات الأخرى معارف نقلتها إلى اللغة العربية، وبعد اللغة العربية نقلتها إلى اللغات الأخرى عبر الأندلس، وتم الحفاظ على تاريخ الإغريق حين اختفت الكتب اليونانية، وبفضل اللغة العربية التي ترجم منها بعد ذلك إلى اللغات الأجنبية تم الحفاظ على التراث الإغريقي القديم، يعني المعارف، الفلسفة، العلوم، وأغنتها طبعا اللغة العربية لغة علم، كانت أيضا ليست فقط لغة دين كما يحاول البعض أن يقصرها على الدين، لغة أيضا فن بالزخارف، الخط العربي، لغة موسيقى بما أنها كان الشعر هو في أساس الموسيقى العربية. يعني حاولت أن أوسع مفهوم الناس للغة العربية بأن لها وظائف عدة، بأنها لها تاريخ عريق، بأن لها تاريخ احتكاك بالحضارات الأخرى، تفاعل مع الحضارات الأخرى ومع اللغات الأخرى. مثلا في اللغة الفرنسية هناك 500 كلمة على الأقل آتية من اللغة العربية. فيعني الفرنسي عندما يتحدث يقول أود أن أتناول القهوة مع شيء من السكر على في وأجلس على في هذا الديوان، هي كلمات عربية لم يعد يعرف أنها عربية. فلهذا السبب
مثل أي
يعني كان
كلمات أستاذ ندى؟
عفوا،
مثل أي كلمات؟
مثلا سكر أتت من العربية، قهوة، كافيه أتت من العربية، ديفان التي تعني الكنبة أتت من العربية من ديوان، وبعد ذلك زينيت من العربية، زفير من العربية، ألغوريتم تيمنا بالخوارزمي نسبة إلى الخوارزمي. كلمات علمية كثيرة، أسماء النجوم حتى الآن هي أسماء عربية، الكواكب لأنهم كانوا متقدمين بعلم
في كمان
الكواكب.
كلمة بطلون من بنطال أو بنطلون، أي واحدة آتية من الأخرى، العربية أو الفرنسية؟
هذه ليس لي دراية بها، إن
تمام.
كانت بالأصل الفرنسية. التفاعل أتى أيضا بالاتجاه الآخر، مثلا باللهجة العامية، يعني هناك الكثير من الكلمات التي أتت ربما من الفرنسية. ربما بنطال أتت من البنطلون، لست أدري، يعني هذه يجب أن أتأكد منها.
تمام، لأنها لفتتني قبل هيك. وعلى ذكر الحديث عن الكلمات والتأثير الثقافي واللغة، يعني خطر ببالي أسألك إذا كان عندك علم فيها.
أنا عندي كتاب هي عن الكتب، عفوا الكلمات الفرنسية من أصل عربي، يمكن أن يهمك الأمر.
تمام، يا ريت. هو من تأليفك أو تأليف؟
لا 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 لا، من تأليف، على فكرة العديد من الكتب صدرت يعني تغنيا باللغة العربية، تغنيا باللغة العربية، يعني بمعنى آخر أنه المثقفين يعني عندهم فكرة أنه هاي لغة عظيمة، لكن وسائل الإعلام يعني اللي بأيدي البعض اللي يريدون تحت تحويل الأمور عن
تسييسها.
مجراها الطبيعي، السياسيين هي التي تشوه.
طبعا.
خليني أشوف إذا هايدي بهمك قضية البنطال، راح أشوف بال
تمام.
الكتاب اللي عندي، بس
مهم
حتى
نعرف
يفتح.
لما بنلبس بأي كلمة.
هو المهم انه في تفاعل. هلا
صحيح.
عندي مكتبتي بدي غوص بالكتب. لحظة
تمام.
راح اشوف لك اياها.
أوكي.
لا يا سيدي الكريم، مش من اصل العربي، بنطلون مش من أصل عربي،
اوكي تمام.
يمكن نحن اللي أخذنا عن الفرنسيين هالمرة.
على الأغلب. تمام.
في بيجامة من أصل عربي،
بيجامة.
هذا اسمه الكاتب، هو شخص جزائري الأصل، اسمه صلاح غمريش، عمل هالكتاب ديكسيونير دي مو فرونسي دوريجين عرب.
جميل، جميل جدا. مرافعة من أجل اللغة العربية. اللغة العربية لغة عالمية. الكتب اللي أصدرتها بالفرنسية حول مكانة اللغة العربية وصورتها. كيف كان تفاعل الوسط الثقافي على الأقل في فرنسا، إن كان في القراءات أو في الصحف؟ القصائد والمرافعة واللغة العربية لغة عالمية.
اللغة العربية لغة عالمية، كانت هي المحاضرة اللي أو بالأحرى اللقاء حصل بين عدة شخصيات أتت إلى معهد العالم العربي. دعيتها أنا لما سمعت أنه عم بيقولوا هي لغة كوميونتير، يعني لغة طائفة دون غيرها، فأنا جمعت شمل من الناس، ليسوا فقط من الجامعيين أو المدرسين اللغة العربية، لكن من مجالات مهنية متعددة، مثلا بمجال الأعمال، بمجال الإعلام، بمجال وضع امتحان للقياس مستوى اللغة، يعني من مجالات عديدة جدا الدبلوماسية، وهدول كانوا لإثبات أنه هي لغة تغطي كل مجالات الفكر وكل مجالات العمل. فكان لها يعني هي فعلا تنقل كل المداخلات، هذا الكتاب ينقل كل المداخلات اللي حصلت وقتها، ومن مستوى عالي جدا هاي المداخلات. بعدين أنا دعيت إلى عدة أماكن للتحدث عن الكتاب مرافعة عن اللغة العربية، فيها مكتبات، فيها جامعات، يعني أنا انتقلت إلى مدن فرنسية عديدة نزولا عن دعوة إما الجامعات أو المكتبات. فكان لقاء مع الطلاب يعني فعلا بيشجع، لأنه الشباب دايما منفتح أكثر من غيره، والمثقفين عموما منفتحين. القراءة الشعرية أيضا أنا فوجئت أنه غير عكس ما يقال أنه الجمهور الفرنسي يمكن أن يكون متعصب أو يمكن أن يكون عنصري، يعني هي وسائل الإعلام تشوه وجه الجمهور الفرنسي، الجمهور في غالبيته خاصة الشباب متقبل جدا يعني، فكانوا يحبوا حتى لما ما بيكونوا هن بيعرفوا اللغة العربية، إنه يحبوا إنه يسمعوا القصيدة بالعربي وبعدين ترجمتها بالفرنسي، لأنه بيقولوا لي إنه مهم إنه يسمعوا هن الأصل كيف كانت اللغة، يعني القصيدة كيف كتبوها
وقعها
هن
موسيقيا
بالعربي.
على الأذن.
إيه بالضبط بالضبط. فهالشيء كان كتير يعني يخليني أشعر بدفء التفاعل مع الجمهور، وما زال حتى الآن يعني في دعوات في مدن فرنسية عديدة أنتقل إليها لقراءات شعرية أحيانا مع موسيقى.
أنتي عملتي في الدبلوماسية الفرنسية واخترتي مواضيع هيك يعني يعتقد في الانطباعات العامة إنها إشكالية، خاصة في بلد مثل فرنسا في الانطباعات العامة بقولنا. اخترتي مواضيع مثل غزة واللغة العربية، وهاي مواضيع كمان في هناك انطباعات سائدة في اليمين الفرنسي تجاهها سلبية. هل واجهتي أنت أي من التحديات هاي أو الإشكالات، أو على الأقل خلال عملك على وانشغالك على الكتب؟
في الحقيقة أنا لا ألتقي إلا بالذين يحبذون هذا الموضوع، يعني
تمام.
هو أفهم أن هنالك إشكال في اليمين أو حتى لدى بعض المسؤولين، ولكن أنا حاليا حرة باختيار الموضوع الذي أطرقه يعني. فأنا برأيي أنا وفية للضمير الفرنسي عندما أختار هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الضمير الفرنسي هو ضمير متمسك بالقانون الدولي، بالرغم عن بعض المسؤولين الحاليين. فهذا تاريخ فرنسي يعني يستقي قيمه من الثورة الفرنسية، من حقوق الإنسان، الدفاع عن حقوق الإنسان، من فلسفة التنوير، ولا يجرؤ أي مسؤول حتى أن يناقض القانون الدولي. يعني غزة أصبحت امتحان ليس للضمير العالمي فحسب، والضمير من ضمنهم الضمير الفرنسي طبعا، هي امتحان لمنظومة القانون الدولي بأسرها. يعني يا أما بيكون في مقياس واحد للقانون ينطبق على الجميع، يا اما بيكون في مقياسين ومنظورين ومقياسين يعني ولهجتين. فقضية اوكرانيا فضحت هذا الامر، يعني لا يمكن ان نتعامل مع اوكرانيا بلهجة او بمنظور او بمقياس، ونتعامل مع غزة ومع فلسطين بمقياس اخر. انا على العكس صادفت حتى سفراء فرنسيين كثيرين لديهم نفس الشعور، مسؤولين لديهم نفس الشعور. هلا يعني إذا كانت الكلمة السائدة لفترة من الفترات حاليا هي كلمة خجولة، إذا كانت على الصعيد الرسمي خجولة تجاه القضية الفلسطينية لأسباب عديدة لا داعي للبحث فيها الآن، يعني أسباب أحيانا اقتصادية محلية، تأثير اليمين، يعني إلى ما هنالك، هذه لا تمنع أن المثقف الفرنسي الملتزم السياسي الفرنسي ما زال متعاطف جدا، يعني هي قد تشكل إشكال بالنسبة لي مع اليمين المتطرف، مع بعض المسؤولين. ربما أنا لا أهتم بهذا الموضوع، أنا أعتبر أنني ما زلت في وساطة التقريب بين وجهة نظر فرنسية مؤمنة بالقانون الدولي ووجهة نظر عربية مؤمنة بالقانون الدولي. يعني أنا وسيط، كما كنت مترجمة رسمية كنت وسيطة لتقريب وجهات النظر، ما زلت وسيطة بالمعنى الرسول الذي يحاول تقريب وجهات النظر. يعني أنا لا أعتبر أنني على تضاد مع المعتقد الفرنسي الأساسي الذي أراه والذي أتيت من أجله إلى فرنسا، وهو فلسفة التنوير، مبادئ الثورة الفرنسية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفرنسا أول ما وضعت إعلان لحقوق الإنسان والمواطن، فأنا وفية لفرنسا هذه، ولا يهمني إشكال. يعني أنا لحسن الحظ لست على أي من الشبكات، أي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي، يعني ربما هذا يحميني من التهجم السفيه من البعض. أنا لم ألتقي إلا بناس كان لديهم ترحيب يعني لهذا هذه القصائد، كان لديهم تعاطف، كان لديهم يعني تماهي معها. وهذا يجعلني أشعر بالدفء. يعني علينا أن لا ننظر إلى فرنسا الرسمية وحدها، علينا أن ننظر إلى فرنسا الشعبية أيضا، إلى المظاهرات الحاشدة التي تخرج دفاعا عن قضية عادلة، لأنها ليس فقط لأنها فلسطين، لأنها قضية عادلة، قضية شعب يعني محروم من حق تقرير المصير. يعني الشباب الذين صادفتهم في المظاهرات كانوا يصرخون كلنا أطفال في غزة، كلنا أطفال من غزة، nous sommes tous des enfants de Gaza. يعني هذا مؤثر جدا. يعني فأنا لا أرى الإشكال. أحيانا طبعا أصادف أناس يبدأ النقاش معهم وأنهي النقاش، لأنها لا ضرورة إذا كانوا هم من المتعصبين، لا ضرورة لمتابعة النقاش. يعني
أدرت مركز اللغة والحضارة في معهد العالم العربي بباريس.
نعم.
هذا لجانب عملك سابقا في الدبلوماسية الفرنسية كسفير في الكويت. هذا المزج بين العمل المؤسسي والعمل الإبداعي يبدو وكأنه هيك واحدة من سماتك الشخصية.
في الحقيقة هو التوالي بين المهام، ليس مزج، أو يعني ما كانت المهمتان بين الوقت نفسه
مش مع بعض.
مش مع بعض. أنا من يعني بؤمن بأنه الإنسان في تحول دائم حتى على مسيرته القصيرة في حياته، أنه بحب انتقل من مهمة إلى مهمة تانية حالما أشعر بأنني يعني أتممت بما فيه الكفاية المهمة السابقة، وأحب أن أرفع تحديات جديدة. فلما عدت من الكويت كان باقي لدي يعني سنوات قليلة في الخارجية، وبعد منصبين في الخارج لابد أن يكون المنصب في المركز في باريس، يعني في الوزارة. فيعني أنا لم يكن يهمني أن أكون مديرة أي شيء، إذا لم يكن له علاقة بمسألة تهمني. فوقتها طلبت أن أكون يعني أن أستقيل بإحالة إلى المعاش مبكرة، فوافقوا على هذا الطلب. ممكن أن ينسحب الإنسان في فترة يعني مبكرة. وبعدها رأيت أن هنالك إعلان لمدير مركز الحضارة والثقافة العربية، و يعني رددت على الإعلان وترشحت، وفعلا وفقت بأن أصبحت المديرة. وكانت تجربة جديدة مهمة جدا بالنسبة لي، لأنني ظللت على التواصل مع ثقافة العربية. يعني أنا يعني كانت بتهمني أنه ظلني على التواصل مع اللغة، مع الحضارة، مع وكانت يعني شيقة للغاية يعني لهذه الفترة، لأنني في معهد العالم العربي كل تظاهرات، كل ما ينظم له علاقة بالثقافة العربية، سواء السينما أو المعارض أو المحاضرات أو الحفلات الموسيقية، كلها يعني فيها لغة عربية. والحقيقة أن الرئيس المعهد جاك شيراك يعني نفخ فيه روحا ديناميكية إلى حد بعيد. وحاليا مثلا هنالك معرض سيقام عن مقتنيات يعني حصل إنقاذها في غزة، مقتنيات من الآثار يعني تاريخ غزة، وعنوانها تاريخ 5000 سنة. المهم أن هذه يعني الثقافة هي عمل دبلوماسي بمعنى آخر، يعني هي دبلوماسية بجانب آخر، لأنها عندما تعرف الجمهور الفرنسي على الزخم الكبير في الثقافة العربية، على هذا التنوع الهائل، يعني قد لا توجد لغة أخرى تغطي كل هذه المجالات. الثقافة العربية دائما هنالك شيء جديد، يعني مع أنه منذ سنوات عقود وجد المعهد، دائما هنالك مواضيع يطرقها، سواء كان بالنقاشات أو بالموسيقى أو بالسينما، يعني هنالك ثروة هائلة أن تعرف الجمهور الفرنسي عليها، مهمة دبلوماسية بحد ذاتها. أصلاً المعهد العام العربي هو يعني تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية، يعني هو الساعد الثقافي لوزارة الخارجية الفرنسية إلى حد ما تجاه العالم العربي.
كمان علمنا وعرفنا عن قصتك مع الرسم وهوايتك مع الرسم.
هذا طموح، الرسم كان مرافق لي بفترات هيك متفاوتة، وأتمنى أن أخصص وقت أكبر للرسم وأتحول إلى الرسم بشكل كامل، ولكن طلبات الترجمة ما زالت تفيدني، يعني صراع بين الترجمة والكتابة والرسم.
ممكن
أتمنى
نرقب معرض في قادم الأيام؟
إن شاء الله، إن شاء الله إن وفقت إلى أن أنتزع نفسي من مهام الترجمة ومهام الكتابة.
إن شاء الله. شو مشاريعك
إن
القادمة
شاء الله.
أستاذة ندى؟ ومساراتك القادمة اللي ممكن هيك تفضيها؟
حاليا في كتاب راح يصدر لشاعرة فلسطينية، كلفني بترجمة قصائد لإلها، عبد اللطيف اللعبي، اللي ينظم ما يسمى بسوق الشعر في شهر يونيو حزيران القادم في باريس، ويساهم في تنظيم الشق الفلسطيني، يعني فلسطين مدعوة إلى هذا السوق، يسمى سوق الشعر في مركز باريس في وسط باريس. وهذه إحدى الشاعرات كلفت بترجمة قصائد لها، اسمها هند جودة، فسيصدر الكتاب لها، هو مستقى القصائد مستقاة من 3 دواوين لها، جمعت في كتاب بالفرنسية، يعني سيصدر تأتي هي الشاعرة مع شعراء آخرون، ومنهم السيد نجوان أيضا سيدعى إلى
الشاعر نجوان درويش.
نجوان درويش، من الشعراء الذين ترجم لهم عبد اللطيف اللعبي سابقا، وحصل على جائزة في ديوان مترجم إلى الفرنسية، وسيكون متواجدا، وشعراء آخرون وشاعرات أخريات من فلسطين أيضا. فهذا هو المشروع القادم، وبعدها سننظر ما تأتي به الأيام.
إن شاء الله على خير. كنت سعيد جدا في هذا اللقاء معك، يعني وأتمنى له
شكرا
ولو أنه
لكم،
لا
شكرا
ينتهي.
لك يا سيد سائد على صبرك معي وتعاونك.
بالعكس، يعني شكرا لك وعلى وقتك. حكينا عن
لا
كثير
ولو
شغلات، عن عملك في الدبلوماسية، عن تجربتك في الترجمة الشعرية، والترجمة كمان وكتابة كتب للغة الفرنسية وأكثر.
شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا على هالبرنامج الحلو اللي صار لي لازم اتبعه من هلا ورايح.
والله هذا عظيم
تسلم،
الشرف إلنا. تسلمي
شكرا
تسلمي،
جزيلا، تحية لكم ولجمهوركم،
تحياتي لك.